بسم الآب والابن والروح الإله الواحد أمين. النهاردة بنعمة ربنا زي ما اتفقنا نبتدي في سفر الرؤية، ويعني كعادتنا أول مرة في كل سفر بناخد أغلب الوقت كمقدمة للسفر، ما بندخلش على السفر على طول، لأن المقدمات دي بتسهل للواحد أمور كتيرة وهو بيقرأ بعد كده. فطبعا الحكاية اللي عاوز يتابع سفر الرؤية من الأول كده، إذا ربنا ادانا نعمة هم 22 إصحاح، كل إصحاح ممكن يأخذ مرتين، يعني معانا على الأقل 40 مرة، يعني ممكن تبقى 8 شهور أو أكتر لو ربنا ادانا كلنا نعمة ومشينا مع السفر. سفر الرؤيا سفر فريد من نوعه، مختلف عن طبيعة أغلب أسفار الكتاب. أولا هو بيعامل معاملة النبوة، يعني يعتبروا أن النبوة الوحيدة اللي في العهد الجديد هي سفر الرؤيا. في العهد القديم في نبوات كثيرة، حزقيال وأشعياء وأرميا ودانيال وهوشع ويوئيل وعموس، لكن في العهد الجديد بنقسم الأسفار لأربع أنواع: إما أناجيل بتحكي حياة المسيح، أو سفر الأعمال وده سفر تاريخي بيحكي أحداث الكنيسة في القرن الأول، أو الرسائل بنوعيها، ودي أقرب إلى العظات التعليمية، رسائل بولس ورسائل الكاثوليكون اللي هم غير بولس، ويبقى النوع الأخير والسفر الأخير سفر الرؤية اللي ياخد طبيعة النبوة. والرؤية عبارة عن مجموعة من الرؤى، يعني لما ندخل في تفاصيلها هنلاقي كل شوية يوحنا يقول ورأيت ورأيت، يعني القصة مش مجرد رؤية واحدة، لا دي مجموعة من الرؤى، مجموعة كبيرة من الرؤى. سفر الرؤيا ببساطة اتكتب حوالي سنة 95 ميلادي، واتكتب في ظروف قاسية، ان يوحنا الحبيب اللي هو يوحنا الانجيلي اللي هو يوحنا الرائي اللي كان هو الوحيد اللي باقي من تلاميذ المسيح الاثناشر، تعرفين على سنة 70 ميلادي كان كل التلاميذ راحوا السماء استشهدوا. يوحنا تعرض لعذابات كثيرة لكن ما استشهدش، ربنا حفظه عشان يحضر آخر القرن الأولاني ويحمل كنيسة من بعض البدع اللي واجهتها في آخر القرن الأول. فكل العهد الجديد اتكتب قبل 70 ميلادي ما عدا كتابات يوحنا. يوحنا كتب 5 حاجات في العهد الجديد: إنجيل والرؤية وثلاث رسائل. كل كتاباته كتبت في حوالي 95 لغاية 100 ميلادي. فإذا في فاصل حوالي 20 سنة على الأقل بين كتابات بولس ومتى ومرقس ولوقا وبين كتابات يوحنا الرأي. وعشان كده لما بندرس الأناجيل بنلاحظ أن يوحنا الإنجيلي في إنجيله ما كررش الأحداث المذكورة في متى ومرقس ولوقا، بينما متى ومرقس ولوقا أغلب الأحداث مكررة لأن هما كانوا بيكتبوا في وقت متقارب. لكن يوحنا عشان كتب بعد انتشار أناجيل متى ومرقس ولوقا الناس عرفت القصص، فإيه الداعي أن يوحنا يكتبها تاني؟ ما كانش في داعي. يوحنا كان بيذكر في إنجيله القصص اللي ما ذكروهاش بقية الإنجيليين متى ومرقس ولوقا، وكان بيكتب أساسا عشان يأكد على لاهوت السيد المسيح. سفر الرؤيا اتكتب كوصية، يعني المسيح له المجد لما يوحنا شافه في الرؤية، ما دي كانت رؤية للمسيح أساس، يعني يوحنا شافه في رؤية، يسوع نفسه قال ليوحنا اكتب اكتب اللي هتشوفه، وفي آخر السفر أو طول السفر بيقول له ما تزودش وما تنقصش، اكتب بالضبط اللي انت هتشوفه. ولما قال له اكتب قال له اكتب الأمور اللي كانت وهتكون، فواضح ان الرؤية بتبدأ بعرض احداث في زمن يوحنا وتمتد لعرض المستقبل إلى مجيء المسيح. فنقدر نقول أن سفر الرؤية بيشرح لنا الكنيسة في زمن يوحنا الحبيب من سنة 95 ميلادي، ويعرض لنا كل الأزمان إلى مجيء المسيح، ويخلص سفر الرؤية هو بيفرجنا على السماء في الملكوت الأبدي بعد الزمن خالص. عشان كده بعض المفسرين يرسموا الرؤية يقولوا أول إصحاحين على الأرض وآخر إصحاحين في السماء، وما بين إصحاح 4 وإصحاح 20 الكنيسة طالعة من الأرض للسماء. يبقى أول 3 إصحاحات، بس الأول إصحاح ده لوحده المسيح في مجد. 2 و3 بيحكي لنا واقع الكنيسة على الأرض، المشاكل اللي عايشة فيها الكنيسة في زمن يوحنا الحبيب. وآخر إصحاحين أو 3 إصحاحات في الرؤية بيكلمونا عن الكنيسة اللي في السماء، المسيح في مجد والقديسين والملائكة حواليه، وخلاص كده خلصت القصة. وما بين إصحاح 4 أو 5 لغاية آخر إصحاح 20 الكنيسة وهي عمالة تطلع للسماء، بتعبر من الأرض للسماء، رحلة الكنيسة وألمها واضطهاداتها ومشاكلها وكل حاجة. سفر الرؤية سفر نبوي، وبالتالي يبقى لغز. يعني إيه؟ اليهود لما كانوا يقروا أشعياء زمان كان في حاجات يفهموها، وكان حاجات كتير قوي ما يفهموهاش. ليه؟ لأنه بدل بيتنبأ عن أحداث ما حصلتش، بدل ما حصلتش هيبقى فيه اجتهاد، يا ترى يقصد كده ولا يقصد كده ولا يقصد كده. لما تحصل الأحداث يقولوا أيوة ده اللي سبق أشعياء وقاله حصل بالظبط. هكذا سفر الرؤية في العهد الجديد، لأن في جزء كبير منه أحداث للمستقبل، مش هنقدر نجزم ونقول دي لازم معناها كذا، ما نقدرش نعمل كده، لأنه فيها تفضل عندنا أمور مش مفهومة. لكن كل ما ده في أمور بتتفهم، ولما يجي المسيح في مجده ونقرأ سفر الرؤية بقى وإحنا في السماء هنقول أيوة كل حاجة اتقالت مشيت مظبوط. لكن النهاردة ما نقدرش نفهم كل المكتوب، وعشان كده سفر الرؤية بالذات ما نقدرش نقول ان احنا نستوعبه 100%. ده السفر الوحيد اللي لا يمكن استيعابه، لدرجة واحد من القديسين قال ان سفر الرؤية ممتع في دراسته وقرايته حتى لو لم نفهمه. يعني واحد من القديسين قال يا جماعة ما حدش استغرب لو ما فهمتهوش، حتى لو ما فهمتهوش هتنبسط وهتفرح. ليه؟ لأن أنا لو ما فهمتش كل الأحداث في حاجات واضحة، في مثلا أن المسيح هينتصر في الآخر، وأن مهما الدنيا داقت والعالم غلب أولاد ربنا والضيقات كانت شديدة جدا وإنذارات وتجارب، آخر القصة إيه؟ مريح جدا ومفرح جدا لأولاد ربنا. فاللي يقرأ سفر الرؤية لازم نفسيته ترتاح، الخير هيكسب والحق هيكسب والمسيح هيكسب مهما كانت الدنيا ظلم ومهما شدت التجارب ومهما طلع مسيح دجال ووحش وتنين ونبي كذاب وحاجات مرعبة، لكن في الآخر المسيح هيكسب. فمجرد الواحد حتى لو مش فاهم التفصيلات واصل للنتيجة دي ان في الآخر المسيح وكل ولاده هيكسبه، شيء مريح جدا. فالسفر ده بالرغم من عمقه ولغزه إلا أنه سفر مفرح لأولاد ربنا، لدرجة في بعض الناس لما تيجي عندهم ضيقات أو مشاكل أو تجارب أو حتى أحداث وفاة يجروا على سفر الرؤية يقروه كأنه ده إيه المخدر بتاعه. وتسأل الرجل من دول أنت فاهم؟ يقول لك مش فاهم أغلب الكلام. طب بتقرأ ليه؟ يقول برتاح. إيه اللي بيريحك؟ برتاح لأن المسيح جاي، وبرتاح لأن المسيح هينتصر، وبرتاح لأني عارف أنه مهما التجارب شدت والضيقات زادت أخرها حل. السفر بيقول كده، وجوه بيقول كده، ومساره بيقول كده. سفر الرؤية كمان يتميز بأنه سفر رمزي، عشان يوصف السماء وصف السماء مش سهل. ليه؟ لأنه الكتاب مثلا على فم بولس يقول ما لم تره عين، ما لم تسمع بأذن، ما لم يخطر على بال إنسان، ما أعد الله للذين يحبونه. وبولس في كورنثوس الثانية لما صعد للسماء وشاف رؤية قال أمور لا يصوغ لإنسان أنه يتكلم عنها، يعني ما حدش هيعرف يعبر عنها. طب إذا كان بولس العلامة المفوه صاحب الكلمة اللي بيعرف يعبر عن أدق الأمور بأجمل التعبيرات لأنه صاحب كلمة، يعني بولس بالذات أكثر الكتاب عمقا في نقل الأفكار لأنه يعني بحكم ثقافته العالية. بولس عند السماء قال يا جماعة ملهاش وصف، معرفش أوصف، لا لسان يقدر يتكلم عنها ولا ودن سمعت بيها ولا عقل يتخيل جمالها. إذا كان يوحنا بقى هيوصف السماء مضطر يوصف إزاي؟ يستخدم ألفاظ بشرية طبيعية عشان يوصف. لكن هل تؤخذ الأوصاف في حرفها؟ لا طبعا، لأنه قال ما لا يخطر على بال إنسان. فلو قال أحمر، طب ما الأحمر يخطر على بالي وبالك، لا يقصد بيه حاجة. ولو قال أبيض مش الأبيض العادي، ده يقصد بيه حاجة. ولو قال رقم مش لازم يقصده في حرف في رقمه، يقصد بيه حاجة. يبقى احنا لما نتعامل مع الألوان مع الأرقام مع التفاصيل مش لازم نتعامل تعامل حرفي، لأن الكتاب سبق وقال أنه ده لا يخطر على بال إنسان. فالأوصاف اللي موجودة في الرؤية أوصاف تعبر عن الجمال، لكن ما نقدرش ناخدها بحرفها. زي ما يقول لنا مثلا ان السماء زي مدينة ليها سور، والسور له باب له 12 باب، وكل باب عبارة عن حجر كريم جوهر. ما هو عشان يعبر لنا عن الجمال، تخيلوا الفص ابو كام الف ده اللي بيبقى مش باين، ده قد عقلة الصباع والناس تموت بعضها عشانه. باب ضخم جدا يبقى عبارة عن فص من الفصوص، هو وصف جمالي. لكن هل السماء لما ندخل على بابها هنلاقي فص عقيق أخضر زمرد أحمر؟ لا، الحكاية مش بالحرف ده. لكن إن كان بالنسبة للخيال نحن مفيش فص بالروعة دي بالحجم ده من النوع الغالي جدا ده، أهي السماء كده. يبقى الأوصاف اللي بيوصف بها يوحنا في سفر الرؤيا أوصاف كلها تؤخذ كرمز مش كحرف. وده اللي وقع ناس كتيرة من المفسرين في محاولة تفسير أحداث الرؤية تفسير حرفي. فلما تيجي تحاول تفسر كتير من الأحداث تفسير حرفي ممكن تتوه. بعض الناس من سفر الرؤية خدوا 1000 سنة وحددوا معادها، وبعدين طلعت الكلام ما يمشيش مع بعض، وقالوا مثلا المسيح جاي 1914 زي بتوع شهود يهو وما جاش، وهكذا. ليه؟ حاول ياخد الكلام ويحطه بالحرف فتلخبط، ما ركبتش الأمور على بعض. هتلاقوا في زمن مثلا نيرون زمان قالوا بعد نيرون قالوا يمكن نيرون هو المقصود بالوحش، في زمن هتلر قالوا يمكن هو ده الوحش، في زمن نابليون قالوا يمكن هو ده الوحش، في زمن شارون ممكن واحد يقول ده الوحش. لكن الحقيقة مش لازم خالص يطلع واحد من دول. فاحنا نميل ككنيسة قبطية إلى تحويل الأمور دي إلى معاني مش حرفيات، لأن الحرف مش هيفيدني كتير. لأنه إذا كان الانشغال بالحرف غرضه أن أنا أعرف يسوع هيجي إمتى، هو سبق وقال أنا مش هقول لكم المعاني. فيبقى الاجتهاد في البحث الحرفي عن الأمور غرضه ضد إرادة ربنا، لأنه قال يا جماعة ما تسألوش عن المعاد، أنا عاوزكم بس تستعدوا، هقول لكم العلامات اللي قبل المجيء لكن مش هتعرفوا المعاد، ومحدش يسأل عن اليوم وعن الساعة ومحدش هيعرف. طب لما واحد يقول أنا عرفت من سفر الرؤيا أو اليوم أو الساعة، نقول له يبقى أكيد ما فهمتش الرؤيا، أكيد قريتها غلط، أكيد فسرتها غلط، لأنك حليت سؤال مش مفروض يتحل اللي هو اليوم والساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. فإذا دراسة سفر الرؤيا مش غرضها أبدا أن أنا أعرف إمتى يجي يسوع بالحرف، لأن السؤال ده المسيح قال مش هنحب ومش مسموح لكم تعرفوا الإجابة. لكن غرضها جمال الملكوت اللي جاي ومستنينا، المسيح هيجي شكله ايه وهو جاي، رحلة الكنيسة وهي طالعة من الارض للسماء ايه اللي هيقابلها، المعركة بين المسيح والشيطان ماشية ازاي، بيعملوا ايه في السماء، كل ده هنتعلمه في سفر الرؤيا. لكن امتى المسيح هيجي بالحرف؟ لا ده مش هنعرفه ومش مصرح لحد يعرفه. كمان سفر الرؤيا تلاحظوا ان يوحنا الرائي الرؤية بتاعته اللي دارسين بقى في الكتاب تمشي مع كل الرؤى اللي في الكتاب. يعني لو جبت مثلا رؤية الأشعياء في أشعياء 6، أو رؤية الحسقيال في حسقيال 1، أو بعض الرؤى اللي جت في العهد القديم، تقول إيه ده، هم غشوا من بعض. ده لو حطيت الصور دي جنب بعض تتأكد أن دول شافوا منظر واحد، بس أشعياء عبر بطريقة وحسقيال عبر بطريقة ويوحنا عبر بطريقة، بس هو نفس العرش الوحيد اللي بيتكلموا عليه، هو نفسه، هي نفس الأربع كائنات الغير متجسدين اللي شافوها، هي نفسها، بس كل واحد عبر بطريقته، فتتأكد أنها حقيقة واحدة عبر آلاف السنين شافوها الأنبياء بالروح، كل واحد عبر عنها، هو نفس الحقيقة، هو نفس المسيح في مجده وفي عرشه. سفر الرؤيا كمان تلاحظوا فيه كتير من ألفاظ العهد القديم، يعني يبتدي مثلا يجيب لنا سيرة شجرة الحياة، شجرة الحياة دي في أول صفحة في الإنجيل، دي بتاعت آدم لما كان في الجنة قبل ما يقع، كان في شجرة جميلة لو كل منها يعيش للأبد، ومن ساعتها محدش طايل يقرب منها. في سفر الرؤيا يقول إيه؟ اللي يغلب يأكل من شجرة الحياة، وفي آخر سفر الرؤيا يقعد يوصف لنا الشجرة دي، الشجرة دي جميلة وفي وسط الفردوس والثمر لشفاء الأمم ومزروعة على نهر مية، حاجات زي كده. سفر الرؤية الشخص الأساسي فيه هو ربنا يسوع المسيح له المجد، يعني الرؤية أساسا هي رؤية المسيح في مجده، لكن بتاخد أوصاف كتيرة جدا. فسفر الرؤية هو سفر الحوار مع المسيح المنتصر، مرة يقول عليه حمل، مرة يقول عليه أسد، مرة يقول عليه ملك الملوك ورب الأرباب، مرة يقول عليه الكائن والذي كان والذي يأتي، لكن هو نفس المسيح. طول السفر يوحنا بيحكي مع ربنا يسوع، وربنا يسوع المسيح له المجد بيقول له اعمل كذا اكتب كذا. ومن كتر ما الرؤية فيها شغل كتير هيجي في حتة يقول له لا دي ما تكتبهاش عدي، دي بلاش تقولها لهم. ليه؟ محدش عارف، محدش عارف، بس في حتت كده يقول له لا دي عدي يا بلاش تقول، هل لأنها تخوف يا رب ولا لأنك مش عاوز تقولها لنا، ما نعرفش، لما نيجي وقتها نشوفها دي شكلها ايه. سفر الرؤيا بيجسم المعركة بين الخير والشر كمعركة بين حيوانات، وحيوانات غير متكافئة، فيشبه ربنا يسوع بالحمل، والحمل ده نادرا ما بيتخانق، ده خروف غلبان، ونحط قصاده مرة وحش ومرة تنين طالع من البحر ومرة تنين طالع من الأرض، وكل مرة الحمل يغلب، كل مرة، مع أن الحمل مش بتاع معارك وبتاع خناقات. سفر الرؤيا كمان هو أجمل أسفار الكتاب في التسبيح، كل شوية كأنه بيعمل فوكس كده على الملائكة وهم يسبحوا ويسمعنا بيقولوا إيه. عشان كده سفر الرؤيا هو المرجع الأساسي للطقس في الكنيسة القبطية. سفر الرؤيا بالرغم من غموضه إلا أنه المرجع الأساسي لكل طقوس الكنيسة. الأنوار في الكنيسة أساسها الرؤيا، التسابيح اللي بنقولها في الكنيسة أساسها الرؤيا، تسبيحة أجيوز أساسها الرؤيا، تسبيحة سوك تاتي جوم أساسها سفر الرؤيا، السجود اللي بنعمله أساسه سفر الرؤيا، اللبس الأبيض اللي بنلبسه أساسه سفر الرؤيا، الوقفة اللي بنقفها كل ده أساسه سفر الرؤيا. فطقس الكنيسة أغلبه مخشوش من السماء اللي اتفرجنا عليها في سفر الرؤيا فبقينا بنعيشها على الأرض، فالكنيسة بتحاول تقلد لنا سفر الرؤيا في كل طقسة. وأكتر يوم الكنيسة تبدع فيه عشان تقلد سفر الرؤيا ليلة إيه؟ ليلة أبو غلامسيس. وأبو غلامسيس هي أول كلمة في سفر الرؤيا، أبو كاليبسس، أبو غلامسيس دي يعني إعلان، وكلمة إعلان هي أول كلمة هتقابلنا في سفر الرؤيا. فليلة سبت النور متسمية على اسم سفر الرؤيا، كأن ما انتظرته البشرية آلاف السنين عشان تدخل تتفرج على المسيح المنتصر وعلى الملكوت اللي مستني ولاد ربنا في الليلة دي هتشوف. فتلاقوا محدش ينام في الليلة دي، وبعد ما دفننا المسيح نيجي في الكنيسة وننور ونلبس أبيض ونولع الشمع ونمسك البخور ونقعد ندور ونزف ونلف ونقرأ سفر الرؤيا ونغني. يعني كل ما تيجي حتة كده نلحنها ونقولها مش قراية، نقولها بلحن. وكل ما نلاقي حاجة نقدر نعمل زيها نقوم نعمل زيها. يقول لك شاف ملاك بيبخر يمسك الكاهن الشريعي ويبخر، شاف السجود نقف كلنا نسجد، شافهم بيسبحوا نقف نسبح، وكأننا بنقلد بالضبط اللي بيحصل في السماء في سفر الرؤيا. سفر الرؤيا تلاحظوا ان يوحنا مرضاش يذكر اسمه ابدا في انجيله ولا في رسائله. في انجيله كان يقول ايه؟ التلميذ الذي كان يسوع يحبه. وفي الرسائل يقول الشيخ بس كده، الرجل العجوز، لانه كان عجوز قوي ساعتها قرب على المية. اما في سفر الرؤيا فبيذكر اسمه كذا مرة. لخطورة السفر ولانها نبوة، والنبوات في العهد القديم كان دايما يذكر اسم صاحبه، فهيقول انا يوحنا. قال لا، فين التلميذ اللي كان يسوع بيحبه؟ فين الشيخ؟ لا، الموضوع ده خطير، لازم يعرفوا انا استلمته كرؤية ولازم اسجله كرؤية، فلازم اقول اسمي انا يوحنا، وكانت ظروفي كذا وكذا يوم ما شفت الرؤية دي، لانها حاجة لازم تبقى دوكيومنتد. يعني انا كنت في جزيرة بطمس وكنت في يوم الحد يوم الرب ساعة ما شفت الرؤية دي. وده يورينا انها اتكتبت في ظروف غريبة شوية. يوحنا كان منفي، يعني كانت الكنيسة مضطهدة، وعشان الكنيسة تبقى مضطهدة لدرجة البطرك، ما يوحنا يعتبر بطرك المسكونة، ده الوحيد من الاباء الرسل اللي عايش، فكل اساقفة العالم متلمزين على ايديه زي ما هنشوف في الكنائس بعد كده. يوحنا ده الوحيد اللي كان شاف المسيح عيني عينك كده والتلمز عليه. فعشان البطرك نفسه يبقى منفي في جزيرة جنب آسيا الصغرى، جزيرة نكرة اسمها بطمس جنب تركيا في البحر، معناه ان اضطهاد شديد على الكنيسة في العالم كله. وده كان في زمن امبراطور اسمه دوماتيان. الأباطرة الرومان كان شغلهم الشاغل في مرحلة يفنوا المسيحية من الوجود، يخلصوا على المسيحيين كلهم. من ساعة ما نيرون قطع راس بطرس وبولس وبتاع، بقى كل واحد يتفنن في تعذيب المسيحيين وحرق الكنائس. فنفي البطرك يعني ان الكنيسة كانت مجربة في كل مكان ومضطهدة بشدة، وبالرغم من كده يجي المسيح يفرح يوحنا برؤية وهو مضطهد ومنفي وبعيد عن ولاده، ويفرجه على النصرة وعلى الملكوت وعلى المجد السماوي وعلى الملائكة اللي بيرعوا الكنيسة وعلى الأبدية اللي مستنياه، عشان يقول له ايه؟ ولا يهمك، انت شايف الكنيسة مجربة، شايف الأسقفة متبهدلة، شايف العالم كله ضد الكنيسة، ما تخافش، انا هفرجك على القصة من اولها لاخرها. بدل انت خايف على كنيستك واولادك، ايه رأيك انا هقول لك كل اللي هيحصل للاخر. عشان كده في اخر سفر الرؤيا تشعروا ان يوحنا كان في قمة السعادة في اخر سفر الرؤيا. وعشان كده قال له اخر كلمة قالها له، قال له امين تعالى ايها الرب يسوع، يا ريت تيجي بقى. يعني كانت القصة حلوة كده واخرها حلوة كده، ما من النهاردة خلاص تعالى بقى، امين تعالى ايها الرب يسوع. لان الرؤية فيها حتت تخوف وتقبض من كتر سلطان الظلمة والشر، لكن اخرها في منتهى الروعة والجمال والفرح والتهليل. اخر كم اصحاح ما تسمعوش عن سيرة الشيطان خالص، ولا الخطية خالص، ولا الشر خالص، خلصت خلاص من الدنيا، دخلنا في الابدية. سفر الرؤية كمان سفر حب، يعني زي ما هو سفر تسبيح وسفر النصرة وسفر الفرح، كله حب، لان السماء في جمالها عبارة عن تسبيح الحب. الملائكة بتحب ربنا جدا وبتسبح، القديسين بيحبوا ربنا جدا وبيسبحوا، ربنا بيحبهم جدا وفرحان بيهم، وكلهم مع بعض قاعدين في قاعدة كلها حب لا تنتهي. فيوحنا كان مشدود جدا لجو الحب ده، لأنه هو كمان الحبيب المحبوب، فعجبه قوي الجو ده اللي سايف في المسيح عيني بعينك كده. وهو كان وحش، ربنا يسوع فات عليه 70 سنة من ساعة ما يسوع صعد، 70 سنة تقريبا، ويوحنا كان يعشق المسيح له المجد، كان يتكئ في حضنه يعني، فكان مشتاق له جدا. فعشان يشوفه عيني عينك ويتفرج على جماله في السماء ويشوف الناس بتحبه قد ايه وهو هيبقى واقف وسطيهم، كان في مشاعر حب جياشة جدا وهو بيتفرج وبيحكي لنا السفر. سفر الرؤية سفر فيه احداث كتير قوي، مش واقف بيتفرج سلبي كده، لا ده في حتة هتضايقه هيعيط ويجي واحد يطبطب عليه يقول له لا ما تعيطش هنلاقي لها حل، وفي مرة يجي واحد يقول له مين دول، يقول له انا اللي عارف انا غريب انت قول لي مين دول، وهكذا يدور الحوار مش بس بين يوحنا وربنا يسوع المسيح، مرة هيكلم ملاك، مرة هيكلم واحد من ال 24 قسيس، وده يدل ان الكنيسة في السماء عيلة واحدة. عشان لما حد فيكم يكلم ماري جرجس ولا حاجة ما يقولش لا ما يصحش اكلم يسوع بس، ليه ماري جرجس عيبه ايه يكلم ماري جرجس، مش كلهم في السماء مع بعض، لكن الكل مشغول بربنا يسوع المسيح طبعا طبعا، لكن كله بيكلم بعض، ما فيش مشاكل، كله يتكلم مع بعض بفرح وحب. سفر الرؤية سفر السبعات، يعني ايه؟ لان كل رموز هتلاقوا سبعات كتير قوي تقابلنا. في الاول تلاقي 7 كنايس، تسمع عن 7 ارواح، تسمع عن ختوم 7، عن جامات 7، عن ابواق 7، عن ضربات 7، كل شوية هنسمع عن سبعات. السبعات دي كل ما نجيلها نشرح، لكن دايما رقم 7 زي ما انتم عارفين برضو قد لا يعني حرف، انما يعني عدد كبير او عدد كامل. فسبع ضربات يعني ضربات كتير قوي على الاشرار لعلهم يتوبوا، ممكن تبقى 7 ممكن تبقى 700 ممكن تبقى 1000، لكن يعني ربنا ضرب الاشرار ضربات كتير قوي عشان ما يجيش واحد يقول له رب انت ما نبهتنيش، يقول له حرام عليك ده الابواق 7، ده انا بوقت وخليت الملائكة تنذر بدل المرة 7 مرات، هنا 7 مش مقصودة في حرفها، برضو مقصود كم مرة انذرك عشان ترجع ومرجعتش. الكنائس 7 اشارة الى كل كنائس العالم لكن محطوطة في رقم 7 وهكذا. دي مقدمة وان كانت طويلة شوية لكن مهمة. طبعا الكاتب هو يوحنا الرائي، وعشان نتأكد ان هو الكاتب مش بس لانه ذكر اسمه، كل المخطوطات قالت كده، كل المفسرين الأوائل استشهدوا بالرؤية. سفر الرؤية كان محبوب جدا عند القديسين لدرجة القديسين كانوا يحفظوا المزامير والرؤية ساعات، لأن في آية جميلة تقول إيه، طوبى لمن يقرأ وطوبى لمن يحفظ أقوال هذا الكتاب، يعني مش بس يا بخت اللي يقرأ يا بخت اللي يحفظه. كمان يبان من أسلوب يوحنا أن يوحنا في كلمات بيحبها قوي زي الحق زي النور زي الحب أو المحبة، الكلمات دي دايما بتاعت يوحنا، تلاقيها في الرسائل وتلاقيها في الإنجيل وتلاقيها في الرؤية، لأن لغة الإنسان تظهره. ففي كده زي ما تقول واحد يبقى له لازمة كده، أو في كلمات معينة بيحب يكررها أو معاني معينة يحب يقولها. من أسلوب يوحنا كمان الاستطراد والتكرار، ساعات يكرر المعنى ساعات يشرحه بأكثر من طريقة، دي طريقة برضو موجودة في إنجيل يوحنا ورسائل يوحنا وأيضا في رؤيا يوحنا. الكتب اللي تقدروا ترجعوا لها اللي حابب بقى يستفيد، في كتب كتير قوي في سفر الرؤيا، لكن الكتب القبطية الحلوة كتاب لابونا تدرس يعقوب ملطي سبورتينج، كتاب لابونا عبد المسيح النخيلي، كتاب الدكتور موريس توادروس، كتاب لقدس ابونا داود داود راعي كنيسة ماري جرجس دلوقتي. طبعا لو تلاحظوا ان جورنال وطني بقى ينزل كل حد مقال القداسة البابا في سفر الرؤية، اللي يحب منكم يتابع، لانه طبعا سيدنا كان شرح سفر الرؤية من 30 سنة، ليها شرايط جميلة قوي اللي يسمعها. واعتقد انه سيدنا هينزلها كتاب قريب. ففي كتب كتيرة للي يحب يتبحر في سفر الرؤيا او يتابع معانا، وكلها تاخد المنهج الرمزي اكتر منه المنهج التقريري او الحرفي، دي تساوي فلان الفلاني او دي تساوي سنة كذا. الحتة دي مش بنحبها. احنا نبتدي بس باول سطرين كده النهاردة ونمشي شوية شوية. اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله ليري عبيده ما لا بد ان يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. اعلان يسوع المسيح ده كانه ده عنوان السفر كله، يعني اللي احنا داخلين عليه ده اعلان. كلمة إعلان دي مهمة برضو في الفكر المسيحي، لأننا نؤمن بناء على إعلانات من الله. يعني إيه؟ يعني مثلا لما بطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي، قال له طوباك يا سمعان ابن يونة إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي. يعني إيه؟ يعني دي مش ممكن تعرفها لوحدك ولا تقولها لوحدك، ده انت استلقيت اعلان من الاب السماوي وقبلته، لان امور الله لابد ان يعلنها الله واحنا نقبلها. يعني مش احنا اللي عملنا الله في دماغنا، مش احنا اللي ألفنا ربنا وألفنا الثالوث وألفنا الفداء، لا، ده دي اعلانات. يعني ربنا بيعلن عن نفسه. تلاحظوا في آية تانية يقول ايه؟ احمدك ايها الاب لأنك أخفيت هذه اللي هي معرفة الله ومعرفة الثالوث وكل ما يختص بالله، أخفيتها عن الحكماء والفهماء وإيه؟ وأعلنتها للأطفال. يعني في حاجة اسمها إعلان. إعلان يعني الله يعلن عن نفسه. لما ربنا يعلن عن نفسه أنا علي أقول له أمين. ربنا يقول لي أنا، ربنا أقول له أمين يا رب. يقول لي أنا تجسدت، اقول له حاضر. حتى لو ما فهمتهاش، حتى لو ما استوعبتهاش، انا بقبلها. اذا الاعلان يحتاج الى قبول، مش يحتاج الى فهم او استيعاب. كلمة فهم واستيعاب كلمة يمكن ما تنفعش مع اعلانات الله. الاعلان يحتاج ان الواحد يقبل. من ضمن الإعلانات إعلان الله عما سيحدث. إذن ربنا من محبته لينا أعلن لنا عن ذاته وعن فدائه وخلاصه وتدبيره، وأعلن أيضا عن مسار الأمور حتى لو كان بشكل رمزي. لأن ربنا ما خباش علينا حاجة من كتر محبته لأولاده، فلما بنقرب منه قوي يقول إيه؟ طب أنا هقول لكم. هتقول لنا إيه؟ هقول لكم سر جديد. عارفين زي ايه مثلا؟ ربنا كان ماشي مرة مع ابونا ابراهيم بيتمشى زي ما يتمشى الواحد مع صاحبه، فقال حاجة عجيبة جدا يذكرها التكوين. قال ربنا يقول ايه؟ هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله؟ ما تخفي يا رب، ده انت ربنا. ايه ابونا ابراهيم يطلع شوية تراب برضه؟ هو نفسه بيقول لك انا تراب ورماد، لكن ربنا يقول لا، ابراهيم ده غالي قوي، مش معقول اخبي حاجة عنه. يا رب ما يعني انت ما اعمل اللي انت عاوزه ودبر زي ما انت عاوز. لا لا، انا هقول له انا هعمل ايه، هاخد رايه. ايه رايك يا ابونا ابراهيم؟ انا نويت على سدوم وعمر اخلص عليه. فيقوم ابونا ابراهيم يقول له لا، انا مش موافق. مش موافق؟ ده انا بقول لك ده اعلان، انا بقول لك الخطه بس، مش باخد رايك. يقول له لا، انا مش عجباني الحكايه. اديان الارض لا يصنع عدلا، افرض كان فيها 50 بار. قال له لا صدقني، لو 50 بر مش هعمل كده. طب لو 40؟ طب لو 30؟ لكن معنى كده أن الإعلان يقدم من الله لمن يحب الله. برضو في سفر دانيال تلاحظوا نفس الفكر. الملاك ميخائيل يجي لدانيال يقول له ربنا بعتني عشان يقول لك أسرار عن مجيئه وعن الخلاص اللي جاي، لأنك أنت راجل محبوب. فلأن ربنا شايفك محبوب قوي وبيحبك قوي، فبعتني أقول لك هيجي أمتى تاريخ مجيئه وهيعمل إيه كمان. يبقى ربنا حط سره في عبيده، أعلن عن سره لأولاده، وده اللي قاله يسوع لتلاميذه، قال لهم أنا مش بسميكم عبيد بل أحباء لأني أخبركم بكل شيء. أنا بقول لكم كل حاجة، أنا أخبركم حتى عن الآب علانية، حتى سر الآب، العلاقة الشخصية اللي بين الابن والآب بقول لكم عليها إعلانات. إذن الإعلانات تقدم للشخص في شرطين مهمين: يكون بيحب ربنا فيستقبل الإعلان، ويكون عنده إيمان الأطفال يعرف يقول أمين. يعني إيه؟ ما يكونش عنده كبرياء العقل يقوله لا لا دي ما تنفعش، ما تنفعش إزاي، ربنا بيقول لك كذا، حاضر اللي تشوفه يا رب. أعلنتها للأطفال. ربنا أعلن في يوحنا 6 عن سر جسد ودمه، قال لهم لو ما كلتوش جسد ابن الإنسان وما شربتوش دمه مش هيبقى لكم حياة فيكم. ناس كتيرة قوي ما عجبهاش الكلام، ورجع كثيرون إلى الوراء. فيسوع قال لتلاميذه أنتوا كمان عاوزين تمشوا؟ فقام بطرس قال له لا نمشي إزاي، إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك، أنت بتعلن لنا نروح السماء إزاي، بتقول لنا أن اللي يأكل جسدك ويشرب دمك يدخل السماء. حاضر بس كده، ده أنت سهلت المسائل، هنروح فين ونسيب الكلام المهم ده؟ طب واللي مشيوا ده كتار قوي مشيوا. أيوة لأن هم ما عرفوش يقولوا أمين، ما عرفوش يصدقوا ربنا بيعلن ومستني احنا نقول أمين. وإلى يومنا هذا في كل قداس الكاهن يعلن يقول جسد حقيقي ودم حقيقي ليسوع المسيح، ومستني الشعب يقول إيه؟ أمين. اللي ما عرفش يقول أمين ما يقربش، اوعى يقرب ياخد دينونة لنفسه. لكن بإيمان الأطفال نقول أمين يا رب، أنت قلت ده جسد حقيقي يبقى جسد حقيقي. طب أنت مش شايف غير أربانة، مش مهم، مش مهم عينيك شايفة إيه، هو قال جسد يبقى جسد، هو قال أنا ابن الله يبقى ابن الله، إحنا علينا نقول أمين. إذن الإعلانات تحتاج إلى بساطة الإيمان وحب، فتقبل كل اللي ربنا بيعلنه عن يعلنه عن نفسه، يعلن عن ذاته، يعلن عن خطته، يعلن عن المستقبل حتى لأولاده، بس الأولاد. وكل ما الواحد يقرب يشوف ربنا أكتر ويتمتع بإعلاناته. إعلاناته دي ممكن تبقى رؤى، ممكن يبقى يعني اقتراب من الله، ممكن تبقى روح النبوة، حاجات كتير. فسفر الرؤية كله محطوط تحت بند كلمة إيه؟ إعلان يسوع المسيح. يعني ما ينفعش تمشي في السفر وتقول ايش معنى، هو ربنا مش بياخد رأيك، هو بيعلن لك عما سيحدث، بيقول لك هو الحكاية هتمشي كده. ما ينفعش تقول ليه مش كده، هي كده خلاص، هو ربنا شافها كده وعملها كده وانت عليك تقبلها وتصدقها كده. اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله، هذه حتة تحير. هو الإعلان من يسوع المسيح ولا من الله؟ مش المسيح هو نفس الله؟ وما ليه بيقول إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله؟ اللي درس معانا إنجيل يوحنا يلاحظ الحتة دي كتير قوي في كلام يوحنا. يوحنا ينسب أمور كتيرة للمسيح وبعدين يرجع يقول إيه؟ دي بتاعة الآب. الله حيرتنا، هي بتاعة ربنا يسوع ولا بتاعة الله الآب؟ فالمسيح يجي يقول كل ما للآب فهو لي وما هو لي فهو للآب، أنا والآب واحد. طب يا رب ليه بتقول الحاجة مرة ليك والحاجة مرة للآب؟ عشان نفهم أنه الآب والابن واحد في الجوهر، واحد في المشيئة، لكن متميزين في الأقنومية، في الكيان مختلفين متميزين. فالمسيح له المجد اللي تجسد على الأرض وشفناه وعلمنا نكلم الآب نقول له أبانا الذي في السماوات، هو بيقبل من الآب إعلانات يديها لنا. طب وهي الإعلانات دي غريبة عنه؟ لا مش غريبة عنه، زي ما قال بعد كده الروح القدس يأخذ مما لي ويعطيكم. هو الروح القدس ما عندوش؟ لا عنده كل حاجة، بس عشان يفهمنا أن للروح القدس، هو نفسه اللي للآب، هو نفسه اللي للابن، هم الثلاثة واحد في الجوهر. لكن ده ملغاش التميز. حتى دي يمكن صعبة شوي. عارفين زي ايه؟ زي مثلا ما طفل يروح لأبوه يطلب منه طلب، يقول له روح لمامتك، فيروح لمامته ياخد الطلب، وبعدين يرجع لأبوه يقول له اشمعنى انت ما وافقتش، يقول له حبيبي ما انا وماما واحد، يعني اللي هتوافق عليه ماما انا موافق عليه انا، هما واحد ولا اتنين؟ هما واحد واتنين، هما واحد في المشيئة، على بعض كده مش هيختلف، لكن متميزين وواضحين. احنا بنبسط المسائل بس. لكن هنا يقول اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله. في كلام لما يتقال عن ربنا يسوع المسيح يبقى يتقال عليه لانه انسان زينا، فكأنه واخد من الاب. وفي كلام بعد كده عن ربنا يسوع المسيح يبان انه الكلام عنه كإله، ودي جنب دي تكون لنا الإيمان بالمسيح، المسيح الإله الحقيقي الكامل والإنسان الحقيقي الكامل. يسوع المسيح إله حق من إله حق، ويسوع المسيح إنسان حق من إنسان حق. يسوع المسيح يجمع لاهوت الله الكامل ويجمع ناسوت الإنسان العادي الكامل. ولاهوت لم يفارق ناسوته لحظة ولا طرفة عين. لكن ساعات تتكلم عنه كإنسان وساعات تتكلم عنه كإله. طب ويعني زي ما انت تكون أب ومهندس، واحد يقول لك يا باش مهندس، وابنك يقول لك يا بابا، هو انت حاجة غير تاني؟ ما انت شخص واحد. فالمسيح احيانا نتكلم عنه كإنسان دون ان نغفل لاهوته، واحيانا نتكلم عنه كإله دون ان نغفل ناسوته. يعني المسيح لما نام هو الله بينام، لكن ناسوت بينام، إنسان لازم ينام. المسيح لما اتصلب وتألم هو الله يتألم؟ الله لا يتألم، لكن إنسان حقيقي بيتألم. المسيح لما مشي على البحر، في إنسان عادي بيمشي على البحر؟ لا، دي قوة إلهية، لكن اللي ماشي على البحر هو أيضا الإنسان يسوع المسيح، بدليل انه مد ايده ومسك بطرس. فلاهوته ما سابش ناسوت، هو اللي عمل المعجزات واقام الموتى واللي اتصلب اللي قام، هو شخص واحد يجمع لنا اللاهوت والناسوت في كل لحظه. فهنا الحته دي تقول ايوه ده كده يقصد ناسوته، ماشي. اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله، كان المسيح الوسيط اللي خد جسد بشريتنا بقى وسيط بيننا وبين الآب. احنا ما نقدرش نشوف الآب، الآب لم يره أحد قط، ولكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو أعلن عنه. فالإعلان ده هناخده من الآب إزاي؟ ده الآب لم يره أحد قط ولا يستطيع أحد أن يره، كتاب يقول كده. لكن المسيح الذي هو من نفس جوهر الآب وقد أتانا في الجسد متجسدا يقدر يكلمنا كده ونتكلم معاه. هذه فكرة أعطاه إياه الله. زي إيه؟ الشمس تقدر تتعامل معها إزاي؟ من خلال النور. تقدر تقول أنا هاخد طيارة وادخل لغاية الشمس أشوف فيها إيه جوه؟ كلام مش معقول، كلام ما ينفعش. لكن وإحنا قاعدين بنقول الشمس جت ودخلت ونورت. الشمس كلها الله كله. لكن أنا بتعامل مع النور، نور من نور، إله حق من إله حق. فالإعلان وصلني عن طريق ربنا يسوع المسيح، لكن أنا الآب هشوفه إزاي؟ معرفش أشوف، لا يراه أحد ولا يستطيع أحد أن يراه، لكن المسيح أقدر أشوف لأنه خد شكل جسدنا وبقى إنسان زينا. إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب. يبقى غرض الرؤية شرح مستقبل الأيام، حتى لو الشرح غامض، لكن ده غرض السفر، ده الغرض من كل اللي هنقراه، أن يري عبيده، إحنا عبيده، ما لابد أن يكون عن قريب. قريب إيه؟ ده فات 2000 سنة. لا، ما هو بطرس اللي درس معنا، بطرس الثانية، قال لنا ما تسألوش ربنا في القريب والبعيد، لأن 1000 سنة عند الرب كيوم واحد ويوم واحد كـ1000 سنة. فلما يقول قريب يبقى فات يومين،
يومين ما تستعوقهوش، 2000 سنة لسه هو شايفها قريبة وكل حاجة. فالقريب والبعيد دي نسبية جدا مرتبطة برؤية الله نفسه. وبعدين قال لنا كونوا بيتأخر ده عشانكم، لا يتباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم التباطؤ، ولكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أحد. اللي بيعطله إيه؟ مش عاوز حد يهلك، بل أن يقبل الجميع إلى التوب. وزي ما قلتها في بطرس الثانية، كأن ربنا كل ما ينوي يجي يقول إيه؟ لو جيت دلوقتي في ناس هتزبط، استنى شوية كمان. زي المدرس الحنين كده، أجي أعمل امتحان وبعدين ألاقي ناس كتيرة لسه ما ذكرتش، طب نأجل أسبوع تاني ونأجل أسبوع تاني ونأجل أسبوع تاني. فنحن نرى تأخر الله علامة حب وعلامة رحمة، لأنه لا يشاء أن يهلك أحد. دي رؤيتنا احنا كأولاد ربنا. لكن الهراطقة يقولوا قال جاي وما جاش، يبقى مش جاي، يبقى الحكاية كلها تمثيلية. فمعلمنا بطرس قال ده يخفى عليهم بإرادتهم، ده هم اللي مغمضين عينيهم. زي ما واحد يغمض عينه يقولوا مالها الدنيا ضلمت، فين الشمس؟ ما الشمس في السماء، انت اللي مغمض عينيك. فيقول ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب وبينه، يعني هيورينا ويشرح لنا، مرسلا بيد ملاكه العبد يوحنا. إذن الإعلان ده هيجي من الآب لربنا يسوع المسيح للملاك ليوحنا. يعني عشان كده الملاك ساعات بيبقى له دور في توصيل الرؤى لعبد يوحنا، يبقى ذكر على طول صاحب الرؤية هنا. وهنا بيقول عن نفسه عبده يوحنا، ودي من الحاجات الجميلة. طب يوحنا ما تقول انت البطرك، ما تقول لنا انا الرسول الوحيد اللي فاضل، ما تقول لنا انا اللي اعترفت بالايمان وتعذبت كتير عشان المسيح، ما تقول لنا ده انا اللي كنت بتكئ في حضنه، ما تقول لنا ده انا الوحيد اللي وقفت تحت صليبه، ما تقول لنا ده انا اول واحد جريت على قبره، ما تقول لنا ده انا اللي حضرت معاه التجلي وحاجات خاصة، ما تقول لنا حاجة عنك. لا، هو ده وقت اتكلم عن نفسي، انا حتة عبد، انا عبد يوحنا. ده انت اللي هتسيب للاجيال رؤية السماء، هتسيب لنا كنز عن جمال الملكوت وعن احداث المستقبل، ثروة للكنيسة ملهاش ثمن. انا عبده يوحنا بس، لا اكثر ولا اقل. شوفوا احنا بقى لما الواحد يفتخر بنفسه وهو يجي ايه في يوحنا. فبيقول ارسل هذا الاعلان لملاكه لعبد يوحنا، بيد ملاكه لعبد يوحنا، الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رأى. اللي يقرأ انجيل يوحنا يلاحظ ان يوحنا يحب جدا كلمة ايه؟ الشهادة. فاكرين اللي درس يوحنا وقلنا حتى الكلمة دي اصلها عندنا مش عند غيرنا، الشهادة دي بتاعتنا احنا. وكان كل شوية يوحنا يقول انا بشهد، واللي في السماء بيشهد، واللي في الارض بيشهد، واعمال المسيح بتشهد، ويوحنا المعمدان بيشهد، والانبياء بتشهد له، والشهادة شهادة واحدة ان يسوع المسيح هو ابن الله بالحقيقة، والذين في السماء يشهدون اب وابن وروح قدس، واللي على الارض ثلاثة بيشهدوا ماء وروح ودم. وموضوع الشهادة شغله جدا. ليه؟ الشهادة يعني الحقيقة اللي الواحد بيشهد بيها. الشهادة يعني ان تشهد للحقيقة، حقيقة الله، من هو الله؟ اله عالي متكبر قاعد في السماء يموت في الناس ويعذبهم، ولا اله حقيقي محب للبشر جاي يفديهم ويعد لهم السماء؟ دي غير دي خالص. فبيقول انا شغلتي بشهد، بشهد بكلمة ربنا وبشهد شهادة يسوع المسيح بكل ما رأى. يعني ربنا قايل لي كل اللي تشوفه قوله، وهيجي له في اخر الرؤيا يقول له اوعى حد يزود ولا ينقص، يا ويله اللي هيزود ولا ينقص. عشان نعرف قد كده مش من حق حد يزود حاجة على ربنا ولا ينقص. زي ما ربنا يقول نقول امين، انا مش من حقي اغير. زي واحد يجي يقول ايه فكرة الثالوث دي، ما تلغوها. نلغيها؟ هو احنا اللي عاملينها يا حبيبي؟ ده الله اعلن عن نفسه اب وابن وروح قدس. انا فهمتها ما فهمتهاش، ما اقدرش انا اقولها الغيها، انا اقبلها او ما اقبلهاش. لكن وانا بزود ونقص ده اعلان، زي ما واحد يقول للتاني انا فلان، يقول له لا انت مش فلان، انت فلان تاني. الله مش من حقك، كل واحد عارف نفسه، لا يعرف امور الله الا روح الله الساكن فيه. فلما روح الله يعلن عن حاجة خلاص نقول له امين يا رب. طوبى للذي يقرأ، انا هقف عند الآية اللي جاية دي، يعني يا بختكم كلنا عشان بنقرأ دلوقتي. طوبى للذي يقرأ اتحطت من ضمن التطويبات، يعني كل ما تبقى حاسس انك مش نافع في ولا تطويب من بتوع متى 5، لا مساكين بالروح ولا حزانة ولا جيع وعطش للبر ولا صانعي سلام، طب في تطويب سهل اهو، اقعد اقرا سفر الرؤيا، يا بختك لو قريت. طبعا ده ينطبق على الكتاب كله. طوبى للذي يقرا، يعني يا بخت اللي يقعد يقرا، يا بخت اللي يقعد يسمع كلام ربنا. والذين يسمعون اقوال النبوه، في ناس ما بتعرفش تقرا، طب وماله يسمع؟ طوبى للذي يقرا وللذين يسمعون اقوال النبوه. اذا الكتاب هو اللي سماها ايه؟ نبوة، مش احنا. اذا هذه الرؤية اقرب ان تكون الى النبوة عن احداث مستقبلة. ويحفظون ما هو مكتوب فيها، يا بخت اللي يقرأ ويسمع ويحفظ. طب ما احنا مش فاهمين، ما قالش يفهم، الحمد لله ستطمنه، يعني تفهم ما تفهمش خليها بقى بتاعت ربنا دي، لكن يا بخت اللي يقرأ ويسمع ويحفظ، لأنه فهم دي كلمة كبيرة قوي، محدش يقدر يفهم كل ما في الرؤية، محدش، ولا يوحنا فهم كل حاجة، حتى يوحنا في حاجات ما فهمهاش. لكن يا بخت اللي يقرأ ويسمع ويحفظ ما هو مكتوب فيه، لأن الوقت قريب. الوقت قريب، ما احنا قلنا إن ربنا نفسه طويل وممكن يدخل في 1003 و1004، حد عارف؟ لا، بس برضه الوقت قريب. الوقت قريب ليه؟ كلكم فاهمين، لان انا مضمان في قصتي انا تخلص امتى، قصة التاريخ كله يتقفل امتى دي بتاعته هو، ويوم ما يتقفل هيقول لي بص ورا كده مش الوقت قليل، اقول له صحيح يا رب 4000 سنة بس طلعت هوا عدت بسرعة جدا مثلا. لكن بالنسبة لي وبالنسبة لك الوقت قريب. الوقت قريب يعني العمر قصير، يعني ما تضمنش بكرة، يعني النهاردة لازم تستغله لأن الوقت قريب، لأنه ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. فالحق، الوقت قصير، الوقت قريب. إمتى يجي المسيح؟ تأكد أنه قريب ليا وليك، لكن على مستوى الأجيال والأزمنة والتاريخ والبشرية هو عارف هيجي إمتى، لكن على مستوى كل واحد فينا الوقت قريب. نكتفي بالجزء ده ونكمل المرة الجاية.